منتصف النهار، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي قدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عشرات القتلى والجرحى في انفجارين انتحاريين في محيط مطار كابول، وداعش تبنى وطالبان تدين. وزير الخارجية الإيراني عبد الله يان يهاتف ناظريه الباكستاني والتركي ويعلن استعداد طهران لاستضافة اجتماع وزاري لدول الجوار. ودفعة من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق التسويت تغادر مدينة درعا السورية برفقة عوائلهم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن تنظيم داعش عن تبنيه التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابول وأوقع عشرات القتلى والجرحى. وقالت وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم في حسابها على تيليجرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول الخميس، وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول الخميس تفجيرين خلف العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة AB وهي البوابة الرئيسية واصفا إياه بهجوم مركب خلف ضحايا من الأمريكيين والمدنيين. ومن جهتها دانت حركة طالبان الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة لمسؤولية الأمريكيين. توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتقام من المسؤولين عن التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابول، مجددا التزامه بسحب جميع الوحدات العسكرية من أفغانستان نهاية الشهر الجاري. وأكد بايدن أنه أوعز إلى قياداته بوضع خطط لتنفيذ عمليات تستهدف عصابات داعش الإرهابية ومنشآتها ومقار قياداتها العسكرية حسب زعمه. وأشار الرئيس الأمريكي إلى عدم وجود مؤشرات على حصول تواطؤ بين حركة طالبان والدواعش بهذا الهجوم. أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين أثر التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابول. مصدر مسؤول بالقيادة أكد أن الانفجارين أعقبهما هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف المدنيين والوحدات العسكرية، لافتا إلى احتمال القيام بهجمات مماثلة خلال الأيام القادمة على حد قوله. وأضاف المصدر أن عملية الإجلاء من أفغانستان تتواصل رغم التهديدات، وكانت وسائل إعلام مطلعة ذكرت أن التفجيرات التي استهدفت محيط المطار أسرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، فيما تبنت عصابات داعش الإرهابية الهجوم. رفض البيت الأبيض الدعوات المطالبة باستقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية الهجوم على مطار كابول الذي خلف عشرات القتلى وأكثر من 150 جريحا. ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الأمريكيين إلى الكف عن الألاعيب السياسية، وقالت نتوقع من كل أمريكي اليوم ملاحقة الإرهابيين ومحاربتهم والقضاء عليهم أينما كانوا. وحول ردود الفعل الأمريكية والبريطانية والفرنسية إزاء تفجيرات كابول، تابعوا التفاصيل في هذا التقرير.
لم تمضي ساعات على المعلومات الأمريكية عن هجوم وشيك في محيط مطار كابول حتى وقع تفجيران إرهابيان مخلفين عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وتوالت ردود الفعل الغربية والأوروبية المتخوفة والقلقة. البيت الأبيض أعلن تأجيل اجتماع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب الوضع في أفغانستان. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن يتابع عن كثب تطورات تفجيري كابول الأول في اجتماع بالبيت الأبيض يضم كبار المسؤولين الأمنيين. ودعا رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي لبذل جهد لتحقيق الاستقرار خارج مطار كابول لاستئناف الإجلاء. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت بنت هاتفيا إلغاء زيارتها التي كانت مقررة للكيان الصهيوني بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تحدث عن مواجهة ما وصفه بوضع بالغ التوتر والتدهور في أفغانستان. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، أعلن ماكرون أن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية، مشيرا إلى أن قوات خاصة من بلاده موجودة في المطار. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عقده اجتماع أزمة وزاريا لمتابعة الوضع في مطار كابول إثر الانفجار، ولم تتحدث داونينغ ستريت عن توقف أو مواصلة الجيش البريطاني تنفيذ عمليات إجلاء في المطار. من جانبه دان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الإرهابي في أفغانستان. أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناس ستولتنبرغ أكد عقب انفجار كابول أن قوات الحلف يجب أن تواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابول رغم الهجوم الإرهابي المروع. وأكد ستولتنبرغ أن الأولوية تبقى إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى ما وصفه بر الأمان بأسرع ما يمكن.
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن استعداد طهران لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية 6 من دول الجوار خلال الأيام القادمة. وخلال لقائه نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في طهران، دعا أمين عبد اللهيان إلى تنمية العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن الجانب الإيراني بإمكانه تلبية احتياجات باكستان للطاقة كالغاز والكهرباء والمعدات الصناعية. وجرى خلال اللقاء تأكيد الطرفين على دعم السلام والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع أطياف الشعب وقومياته. أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان ضرورة تبادل وجهات النظر حول المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين. وهنأ الوزير التركي نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان بمناسبة توليه منصب وزارة الخارجية. واستعرض الوزيران في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما أمس العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون وآخر التطورات في المنطقة. غادرت دفعة من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق التسوية حي درعا البلد بمدينة درعا السورية برفقة عوائلهم وفقا لاتفاق تسوية مع حكومة البلاد. وأكدت مصادر إعلامية محلية رحيل 45 شخصا للحي على متن حافلتين توجهتا نحو الشمال السوري، وذلك لإعادة الأمن للحي ونشر نقاط عسكرية فيه. وكانت وحدات الجيش عززت تواجدها خلال الأيام الماضية لإخراج هذه المجموعات من المدينة. وشهدت درعا تنفيذ عصابات الإرهاب هجمات على مناطق سكنية ونقاط عسكرية فضلا عن اغتيال الكثير من الأشخاص، آخرها الهجوم على حافلة عسكرية للجيش. وأخيرا، واصلت ميليشيات قسد المدعومة من القوات الأمريكية ممارساتها القمعية بحق أهالي القرى والبلدات التي تحتلها ضمن مناطق الجزيرة السورية. وذكرت مصادر محلية أن هذه الميليشيات أقدمت على اختطاف عدد من المواطنين السوريين من أحياء النشوة وغويران لزجهم قسرا في صفوفها، مشيرة إلى إقامتها حواجز بين أحياء مدينة الحسكة وعند مداخلها. كتاب نشر عناوين الرئيسية. عشرات القتلى والجرحى في انفجارين انتحاريين في محيط مطار كابول، وداعش تتبنى وطالبان تدين. وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان يهاتف نظيريه الباكستاني والتركي ويعلن سداد طهران لاستضافة اجتماع وزاري لدول الجوار. ودفعة من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق التسوية تغادر مدينة درعا السورية برفقة عوائلهم. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة استفهام. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت واشنطن للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين، والملف الإيراني يتصدر أجندة محادثاته معهم، حيث تعهد بنيت قبيل الزيارة صراحة في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن يواصل كيانه الهجمات السرية ضد برنامج طهران النووي ضمن سيناريو مدروس للاستكبار العالمي ضد إيران وحلفائها، معتبرا طهران تهديدا لكيانه المحتل والهيمنة الغربية في المنطقة. بنيت الذي أعلن معارضته أحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قال إنه سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران ستشمل تعزيزات العلاقات مع الدول العربية المعارضة لدور إيران الإقليمي، بما يقود إلى تشكيل تحالف إقليمي مع الدول العربية. كما تتضمن الرؤية استمرار القيود الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران. ويقول المحللون الإسرائيليون إن إسرائيل قلقة من الدور الريادي الذي تلعبه إيران في المنطقة، خاصة بشأن القضية الفلسطينية وملفات سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان. في المقابل، ينفي المراقبون للشأن الإيراني أن تكون طهران تسعى للهيمنة في المنطقة، موجهين الانتقاد لقوى الهيمنة والاستكبار لإحياء الهستيريا ضد طهران التي يترقب العالم خوضها مفاوضات مع مجموعة 4+1 بشأن ملف النووي السلمي. وسواء جاءت تصريحات بنيت في إطار استفزاز إيران وجرها لمواجهة تقطع الطريق أمام نية الحكومة الإيرانية الجديدة العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي أو بهدف التقليل من دورها الريادي في المنطقة، ففي كلتا الحالتين أدخل التحرك الإسرائيلي الذي مات قبل أن يولد مزيدا من التوتر على أجواء المنطقة. وفي المحصلة أعزائي الكرام، لم تخفي إسرائيل يوما عزمها منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي قد يحقق توازن القوى في المنطقة، ولم يكف مسؤولو الكيان السياسيين والعسكريين عن تصوير إيران كعدو لدود، وآخرهم كان بنيت الذي سوق طهران أيضا بتصريحاته الأخيرة عدو للمطبعين الجدد في المنطقة الذين تصفهم إسرائيل بالحليف السني المعتدل. أحييكم من جديد والأحبة في لقائكم هذا من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة سؤال. فيسعدني أن أكون مع الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان. بداية أستاذ ربيع، السلام عليكم وأحييك في لقاء حدث وحوار.
عليكم السلام.
أستاذ ربيع وصلت تسمعني؟
أسمعك.
نعم أهلا وسهلا حياكم الله في لقائنا هذا. طبعا سيد الكريم بداية نتحدث عن الوفد الإسرائيلي الذي الآن موجود في واشنطن وهناك أكثر من علامة سؤال حول وجوده في واشنطن. برأيك ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت أو بنيت نفتالي على الإدارة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. يعني من الطبيعي أن الكيان الصهيوني اليوم عندما يذهب إلى أمريكا وليس يعني لم يذهب لأجل أمور يتحدث بها في الإعلام، بل كل المطالب الصهيونية اليوم هي دعم الولايات المتحدة الأمريكية في سلوك ارتجالي خاطئ وأحمق تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن نعرف بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع توجيه عدوانا ما مفترضا على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على مصالحها في المنطقة دون أن يكون العدو الأمريكي سندا له في هذا النوع من الخطوات. الإسرائيلي اليوم يحاول تبني نوع من الحل الذي يستطيع من خلاله شن خطوة عدوانية على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن هذا الطلب أعتقد أنه في هذه المرحلة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إقحام نفسها في هذا النوع من الخطوات الخطيرة، بحيث تعاني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة سياسية داخلية يعمل الإعلام العالمي على كتمها والتغاضي عنها دون لأجل عدم المساس بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المنطقة الأكثر حساسية وهي منطقة غرب آسيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن نعرف تماما ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب شيئا فشيئا من منطقة غرب آسيا، وهذا الانسحاب يتطلب نوعا ما وخاصة في البؤر ذات الاشتباك مع الجمهورية الإسلامية نوعا من الاستقرار كي لا تذهب الأمور إلى حيث لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثالثة، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران أن يكون هناك مساحة تلاقي وليس تنافر. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر الجمهورية الإسلامية في إيران، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط في مقص الملف النووي، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأكبر للشعب شعب الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف قدرة وقوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة، وبالتالي مكتوب عليها الحقيقة المرة وهي التحاور مع الجمهورية الإسلامية في إيران، إما الخروج بظلم من هذه المنطقة. هذا الثلاث نقاط لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال عرضها لهذه النقاط تستطيع أن تتقبل دعوة إسرائيلية للاشتراك في عدوان مفترض على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذا كل المطالب الصهيونية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى في الكالوت السياسي الأمريكي وتظهر في أقلام الكتاب في الغرب. يعني إذا ما راقبنا الكتاب في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز نجد أن كل المطالب الإسرائيلية اليوم تريد إقحام أمريكا في معركة خاسرة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران تحت حجة الملف النووي. ونحن نعرف تماما لأن خوف أمريكا وإسرائيل ليس من الملف النووي، لأنهم يعرفون تماما أن سماحة الإمام القائد قد أفسى بحرمتها وهو صادق في هذا الكلام، لكن ما يبغونه فعلا هو التقدم التكنولوجي الإيراني والتقدم التكنولوجي العسكري الإيراني ونظرية الاكتفاء الذاتي التي جعلت من إيران دولة غائبة عن المشهد العالمي، واليوم تبدو إيران عنصرا إقليميا فاعلا ووازنا في مفهوم العلاقات الدولية في هذه المرحلة الحديثة.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم نفتالي بنيت الذي أعلن معارضته أحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قال إنه سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران، ومن الواضح أن إسرائيل تريد إلغاء أي إمكانية للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني. برأيكم إلى أي مدى يمكن لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن تتوصل إلى نقاط تفاهم مع إدارة الرئيس بايدن بهذا الخصوص؟
يعني تعرف تماما أن في الثوابت ذات البعض في العلاقات أو السياسات الخارجية الأمريكية لا يختلف الديمقراطيون عن الجمهوريون في هذه المسألة. وأعتقد أن التأثير الإسرائيلي على مجمل صناعة القرار الأمريكي هو معدوم، وبالتالي أي قرار سياسي أو عسكري إسرائيلي تجد فيه تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. لكن العكس هو غير صحيح، لأن إسرائيل إذا أرادت من أمريكا شن خطوة من الخطوات ذات البعد الاستراتيجي تعمل على تجيش اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك يصنع هذا القرار. لكن أن تذهب حكومة الكيان الصهيوني للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط على الرئيس جو بايدن مباشرة، أعتقد أن هذا الأمر هو بعيد المنال. لكن هل سياسة بايدن هي سياسة سلام في المنطقة؟ لا أعتقد أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي سياسة سلام، بل هي سياسة عدوان.
نعم.
بشكل ذكي. هو ليس كالرئيس دونالد ترامب، بالعكس تماما، هو شخصية مجنونة لكن بذكاء بطريقة ماكرة. هو يريد الشر للجمهورية الإسلامية في إيران، لكن هذا الشر له أسلوبه وليس كالأسلوب الفاضح والوقح للرئيس دونالد ترامب. وبالتالي أن ما يطلبه الإسرائيلي من الأمريكي كان يفعله، ولكن اليوم لا يستطيع فعله، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك القدرة لا باتفاق في المخص الملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تملك القدرة أيضا على مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران. سبب الخطوة الأولى لأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أبرمت اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تجعل من إيران أسدا في المنطقة يلتهم كل مخصصات الاستراتيجية الأمريكية ويعمل على نهوض شعوب هذه المنطقة بشكل سريع وفعال وجدي. أما في مخصص النقطة الأخرى، إذا ما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية في إيران هناك خصوصية لهذه الجمهورية إلى جانب القوة العسكرية الفاعلة والجدية، إلى جانب عوامل الثغرات في المنظومة الاستراتيجية الأمريكية، وإلى جانب حلف الجمهورية الإسلامية مع روسيا والصين، نجد نقطة قوة لدى هذه الجمهورية قد تقلب كل الموازين رأسا على عقب، ألا وهي المكانة الأيديولوجية التي يتمتع بها محور المقاومة في منطقة غرب آسيا، والتي سوف تؤثر سلبا على كل عناصر الصراع الأمريكي، على كل عناصر القوة الأمريكية في المنطقة. لذا أعتقد أن هذه المسألة لا يستطيع أساسا في تل أبيب الضغط على الرئيس جو بايدن لإقرار ما أو تسامح في قرار ما إذا ما وجدت نفسها واشنطن قادرة فسوف تصنع المبررات وتذهب إلى الحرب، وإذا ما وجدت نفسها غير قادرة تبقى هذه الدولة على سياستها التقليدية، وهي الحصار الاقتصادي وصناعة المبررات في العدوان المعنوي والاقتصادي على شعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم يقول بنيت بأنه يريد أن يكون هناك تحالف عربي إسرائيلي في المنطقة ضد إيران، هل تعتقد أن الجانب الإسرائيلي أمامه فرصة نجاح لتطبيق خطته هذه على ضوء التحولات الجديدة الطارئة في المنطقة، ومنها إمكانية حدوث تقارب إيراني عربي ونجاح خطط الحكومة الإيرانية الجديدة في هذا المجال؟
يعني هذا الأمر ليس في مكان أن نقرأه حلفا عسكريا، لأننا نعرف تماما بأن كل القوى العسكرية ذات البعد العربي الأمريكي لا تساوي قوة كتيبة للجيش، جيش الكيان الصهيوني. ولكن هذا الحلف قد يعطي بعدا دينيا كاذبا من الفريقين إلى جانب تجار الهيكل. يعني من ناحية نقرأ أن إسرائيل حليفة للسنة ضد الشيعة، هذا المنطق الذي يعمل عليها الأمريكي والإسرائيلي من وراء طرحه لهذه المنظومة في التحالف مع بعض القوى العربية. أما فيما خاص القوة العسكرية أعتقد أن هذا ساقط، لأن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوة تخصصية استراتيجية وليست قوة مشاة فحسب. يعني أن الجمهورية الإسلامية في إيران عبر قوتها الصاروخية قادرة على أن تستهدف كل مخصصات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والكيان الصهيوني في المنطقة، وهي خلف نقطة عليه بضعة أزرار. وبالتالي أعتقد أن كل المسألة لا يمكن أن توضع في الميزان العسكري، لأن الميزان العسكري من الناحية الاستراتيجية والناحية الجغرافية وناحية العمق في الأمن القومي هي موازين تربح فيها النتيجة الجمهورية الإسلامية في إيران، وليست كل هذه القوى مجتمعة. وبالتالي اليوم ما يريده الإسرائيلي يريد أن يصور نفسه للرأي العام العربي على أنه حليف للعرب ضد الفرس كما تأتي أدبياتهم الكاذبة، ولأجل هذا الشيء تريد إسرائيل أن تكون حليفة بنوع من الحلف المشابه لحلف الناتو. لكن هذا الحلف يولد ميتا، ولد ميتا، ولن يكون له نوع من التداعيات على ميزان القوى في المنطقة، وخاصة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب أستاذ ربيع، يعني لم تخفي إسرائيل يوما عزمها منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي قد يحقق توازن القوى في المنطقة، ولم يكف مسؤولو الكيان السياسيين والعسكريين عن تصوير إيران كعدو لدود، وآخرهم كان بنيت الذي سوق طهران أيضا بتصريحاته الأخيرة عدوا للمطبعين الجدد في المنطقة الذين تصفهم إسرائيل بالحليف السني المعتدل. هل تعتقد أستاذ ربيع أن الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية الحالية تصادمية أم توافقية؟
يعني حتما هذا العدو هو التصادم، فلا يتفق مع حليفه إلا لناحية الشر، وخصوصا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن في المقياس، هل إسرائيل وأمريكا قادرين على هذا النوع من السلوك؟ لا أعتقد أن في هذه المرحلة قادرين. لكن هناك شيء مهم وهو مهم للغاية، هذا العدو هو عدو أحمق، يعني لا يمتلك النخب الاستراتيجية التي ترى تداعيات أي خطوة من هذه الخطوات الارتجالية. وبالتالي غياب النخب الاستراتيجية في المنظومة السياسية والعسكرية الأمريكية الإسرائيلية قد يذهب بهذا العدو بهذا النوع من الخطوات التصادمية، وسوف يخسر. يعني ينبغي علينا مراقبة هذا العدو منذ العام 2000، أي منذ انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. هذا التاريخ لم يدخل إلى المنظومة الاستراتيجية والسياسية شخصيات نخبوية تستطيع القيام بالواجب الذي أنيط للكيان الصهيوني في المنطقة. وهذا السبب كان سببا رئيسيا في خسارة أمريكا والغرب وإسرائيل للعدوان في تموز عام 2006. وبالتالي يعتبر كل السياسة التي لعبتها إسرائيل وأمريكا أيضا في سوريا هي سياسة فاشلة في البعد الاستراتيجي. وقد تفوقت كل المجموعات ودول محور المقاومة على المشهد الأمريكي الإسرائيلي، ولعل النتائج التي ظهرت في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن هي خير دليل بأن محور المقاومة متفوق في رفع التداعيات الاستراتيجية لأي خطوة إن كانت من المقابل أو إن كانت من المصدر.
نعم أستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، شكر لكم الحضور وعلى هذه الإيضاحات القيمة. إن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة سؤال. ونعود لرسائلكم جاءتنا من الواتساب، ومعي فاطمة الزهراء من العراق تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رسالة تقول إسرائيل قلقة وخائفة بعد رحيل الأمريكان من أفغانستان، وأيضا فشل التطبيع مع حكام العرب حبر على ورق. في كل الأحوال كيان الإسرائيلي مهتز، كيان ضعيف لا أساس له، وتنامي قدرات محور المقاومة في المنطقة. هذه كل التحولات في المنطقة يقلق هذا الكيان الذي هو أوهن من بيت العنكبوت. لا أمريكا تنفعه ولا عربان آل صهيون. إسرائيل إلى زوال عاجلا أم آجلا. نعم شكرا لفاطمة الزهراء من العراق. ومعي رسالة من عبد الله بوي أو بوي على كما هو يقول، وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج حدث الحوار، لقد توجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن يترأسه كل من مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء مؤير بن سبات ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين. ومن ضمن مهمة الوفد لقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس من أجل نقل مقاوف إسرائيل حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربير الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. وهناك رسالة أخرى أيضا من أبو محمد مهدي من اليمن، وهي صوتية أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لا شك أن الكيان الإسرائيلي الذي يزور واشنطن في ظل المتغيرات الخطيرة التي حدثت لأمريكا المتمثلة بخروج أمريكا المذل من أفغانستان بهذه السرعة وبهذه الطريقة، وتخلي أمريكا عن عملائها الأفغان، مما أدى ذلك إلى حالة من الخوف لدى الكيان الصهيوني في أن يكون مصير ما يسمى بإسرائيل هو نفس مصير عملاء أمريكا في أفغانستان، وأن الكيان الإسرائيلي يستشعر الخطر الوجودي له في فلسطين في ظل التهاوي الأمريكي، فماذا عسى واشنطن أن تقدمه لإسرائيل إذا قضى الله أمرا كان مفعولا؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن على هذه المداخلة. وأعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبعث والإعلام من ألمانيا. أهلا بك والسلام عليكم أستاذ سعيد دودين في لقاء حدث وحوار. بداية أستاذ سعيد، يعني يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت واشنطن لقاء كبار المسؤولين الأمريكيين، والملف الإيراني تصدر أجندة محادثاته مع الأمريكان، حيث تعهد بنيت قبيل الزيارة صراحة في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن يواصل كيانه الهجمات السرية ضد برنامج طهران النووي. برأيك، ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت على الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
نعم، هناك 7 لقاءات لرئيس مستعمرة رئيس وزراء مستعمرة الصهاينة. سألتقي بالرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين وكذلك وزير الدفاع لويد أوستون، ومن المحتمل أن يلتقي مستشار الأمن القومي جيك سالفيان. وعلى الصعيد آخر سيلتقي قيادات الحركة الصهيونية، سيلتقي رئيسة منظمة الأيبك الصهيونية بيتسي كورن ومدير عام أيبك هوارد كورن. أما جوهر هذه اللقاءات هو كيفية الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي المطلق. يعني أنا أقتبس ما ذكره رئيس وزراء مستعمر الصهاينة قبل مغادرته في اللقاء مع القيادات الصهيونية. ذكر، أنا أقتبس، سنعالج عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي. هذا التفوق يمكن مستعمرة الصهاينة من الاستمرار في شن حروبها العدوانية ضد لبنان، ضد سوريا، ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر. وطبعا ما الذي يهدد التفوق العسكري المطلق لمستعمرة العنصريين الصهاينة؟ هو التطور الشامل الذي أبدعه الشعب الإيراني بعد أن حرر نفسه من التبعية وبعد أن استعاد سيادته الوطنية على ثرواته الطبيعية، وسخر هذه الثروات من أجل إبداع تطور فريد في فترة زمنية وجيزة. هذا التطور، المسألة ليست مسألة الملف النووي الإيراني كما يقال، المسألة هو حرمان الشعب الإيراني حقه في التطور. وهذا التطور مكن الشعب الإيراني وقيادة هذا الشعب من القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعوب التي تتعرض لحروب عدوانية. هم يريدون الحيلولة دون قيام القيادة الإيرانية الحكيمة بواجبها الإنساني تجاه في دعم مقاومات الشعوب التي تتعرض للحروب العدوانية.
نعم نعم،
هذا هو بيت القصيد يا سيدي.
طيب،
وأذكر نحن نرفض هذا المنطق العنصري. أذكر بحقيقة، كان هناك عامل اعتقالي في مفاعل ديمونا الصهيوني وهو مئير بنونو. وعندما ذهب مئير بنونو إلى لندن وذكر في مؤتمر صحفي بأن إسرائيل أنتجت 250 قنبلة ذرية، تم خطفه من بريطانيا وسجن 18 عام. نحن نرفض المنطق العنصري الذي يمنح المستعمر الفاشي المحتل الحق في امتلاك كافة الأسلحة وأكثر الأسلحة المتطور، ويحرم الطفل الفلسطيني من الحجر الذي يلقيها على مستعمرة على مدرعة المحتل ويعتبر ذلك إرهابا. هذا منطق عنصري. أنا نحن نشمئز من هذا المنطق ونطالب كافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية رفض المنطق العنصري بضرورة التفوق العسكري المطلق لمستعمرة العنصريين الصهيونيين.
طيب أستاذ دودين، يعني من الواضح أن إسرائيل تريد إلغاء أي إمكانية للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني، وبنيت يعلن معارضته لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وهو يقدم أو سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران ستشمل تعزيز العلاقات مع الدول العربية المعارضة لدور إيران الإقليمي. أستاذ سعيد الدين، برأيك إلى أي مدى يمكن لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن تتوصل إلى نقاط تفاهم مع إدارة الرئيس بايدن بهذا الخصوص؟
أهمية مستعمرة الصهاينة للإدارة الأمريكية هي أهم قاعدة عسكرية تشن الحروب العدوانية ضد لبنان، ضد سوريا، ضد اليمن، كجزء من مخطط الهيمنة الكونية الذي يعتمد النازيين الجدد خلف قناع النظام العالم الجديد. هذه هي أهمية مستعمر الصهاينة. وعندما يريد حلف شمال الأطلسي انقلاب في كيف يرسل 12 ألف من قوات النخبة الصهيونية، عندما يريد في المناطق العديدة من العالم مذكر بتركيبة المجتمع الاستعماري. نعم، ليس أنه تحدث وزير خارجية مستعمرة الصهاينة عن خطة تم صياغتها في الشهرين الماضيين، أنا أقتبس، للحيلولة دون ممارسة إيران حقها في التطور. وهم يتحدثون دائما عن الملف النووي الإيراني، هذا كلام. المسألة هي حرمان إيران من حقها في التطور. السؤال، لا أعتقد أن باستطاعة الولايات المتحدة تلبية التطلعات لمستعمرة الصهاينة لعدة أسباب أذكر من التالي. بلغت مديونية هذه الإدارة الآن 36 تريليون دولار. هذه الدولة العظمى لا تملك الآن القدرة على السيطرة على حرائق متوسطة في كاليفورنيا. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن استراتيجية النازيين الجدد في واشنطن هو شن حروب دون خسارة جندي، أي عبر مئات الألاف من المرتزقة ودون خسارة دولار واحد، عبر إرغام محمياتهم وخاصة في شبه الجزيرة العربية وخاصة آل سعود من تمويل هذه الحروب العدوانية. الآن في تطور في منتهى الخطورة. الولايات المتحدة تمول القاعدة الصهيونية يوميا ب10.5 مليون دولار. هم الآن لا يستطيعون ذلك، لذلك يحاولون عبر علاقات غير اقتصادية غير متكافئة مع هذه العشوائيات وخاصة عشوائية آل سعود أن التمويل المباشر.
طيب، عفوا عن المقاطعة دكتور سعيد دودين، عفوا عن المقاطعة.
نظرنا إلى ما يطلق عليه الاتفاقية التي عقدت مع البنك المركزي الصهيوني. هذه في منتهى الخطورة.
طيب دعني أقف عند هذه النقطة سيد إبراهيم دودين،
عن تطور أسلحة مشتركة ومخططات اقتصادية، الهدف مما يطلق عليه سخافة القرن أو صفقة القرن.
أستاذ سعيد دودين،
التمويل المباشر لمستعمر الصهاينة من قبل عشوائيات شبه الجزيرة العربية.
أستاذ سعيد، ذكرت عند هذه النقطة توقف قليلا، يعني يقول بنيت بأنه يريد أن يكون هناك تحالف عربي إسرائيلي في المنطقة ضد إيران، هل تعتقد أن الجانب الإسرائيلي أمامه فرص نجاح لتطبيق خطته هذه على ضوء التحولات الجديدة الطارئة في المنطقة، ومنها إمكانية حدوث تقارب إيراني عربي ونجاح خطط الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة رئيسي أو إبراهيم رئيسي في هذا المجال؟
هناك اتجاهين. لا أتحدث بكل صراحة.
نعم.
الفاشيون العرب يريدون التحالف مع مستعمرة العنصريين الصهاينة.
نعم.
واسمح لي أن أتطرق إلى مثل من التاريخ. عندما تحالم فريق فاشي صغير في لبنان مع المحتل الصهيوني، كانت النتيجة الحتمية هي مجازر صبرة وشتيلة. أنا أعلم هيمنة الأمان المخابرات العسكرية لمستعمرة الصهاينة في عشوائية الخرافة الخليفة وفي العشوائيات الأخرى، هناك هيمنة حقيقية، والآن ستكون مقرونة بهيمنة البنك المركزي لمستعمرة العنصريين الصهاينة. على الصعيد الآخر، الجزء الأعظم من المواطنين العرب يدركون تماما ضرورة أن التحالف مع الثورة الإيرانية، التحالف مع الشعب الإيراني، هي قضية مصيرية للحلولة دون تنفيذ مخططات الهيمنة الخطيرة لمستعمرة العنصريين الصهاينة والهيمنة الخطيرة للنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي. هم يدركون الأغلبية الساحقة، وهم يرون في تطور إيران صمام أمان. لن ينسى الإنسان العربي أن الشعب الإيراني يقتطع من قوت أطفاله ليمكن المقاومين في فلسطين المحتلة وفي سوريا وفي اليمن من مقاومة العدوان الفاشي. هذا التاريخ خلد هذه القرارات الإنسانية الحكيمة لقيادة الثورة الإيرانية. وأنا على قناعة بأن الاتجاه نحو التحالف الاستراتيجي مع الشعب الإيراني، مع الثورة الإيراني، متنامي، وهو سيحسم الصراع للحلول دون تحقيق مستعمرة العنصرية الصهاينة لمخططات الهيمنة الاستعمارية التوسعية. أنا على قناعة بذلك.
نعم، دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا، شاكر لكم الحضور معنا في هذا اللقاء، وأتمنى ألقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم. نعم أعزائي الكرام، وختاما نقول إذن هي لهجة تصعيدية مرتقبة استخدمها أخيرا نفتالي بنيت رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، حيث هدد بالسعي لتشكيل حلف صهيوني أمريكي عربي ضد طهران هذه المرة، وقال إنه لم يعمل ضد حلفاء طهران فقط، ملمحا إلى سوريا وحزب الله. طبعا أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وصلنا معكم إلى ختام برنامجكم هذا من حدث وحوار، وحتى الملتقى شاكر لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو إنا أعطيناك الكوثر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. من أهم المميزات التي امتازت بها السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي تنبئ عن فضلها ومقامها وبركتها، أن النسل المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله قد انحصر فيها وقد امتد منها، ولم يكن هذا الامتداد امتدادا جسميا فقط، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك كان امتدادا روحيا ومعنويا وفكريا، فهو امتداد لرسالة الإسلام من نسل رسول من نسل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تكاثر النسل المبارك للذرية الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نقرأ في سبب نزول سورة الكوثر يؤكد هذا المعنى، فقد كان شخص اسمه العاص بن وائل عندما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عبد الله المتولد من خديجة، قال العاص بن وائل لصناديد قريش إن رسول الله صلى الله عليه وآله أبتر لا عقب له، فإذا مات ارتحنا منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر ردا على هذا العاص، وهو العاصي الذي كان من المشركين، وقال لرسول الله إنا أعطيناك يا محمد، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة هو مأخوذ من الكثرة، وهو الخير الكثير، والمقصود كما ورد في العديد من الروايات من الكوثر هي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. في أقوال أخرى أن المقصود بالكوثر هو نهر في الجنة، أن المقصود بالكوثر هو الخير الكثير، أن المقصود بالكوثر هو ما يسقيه الرسول صلى الله عليه وآله لأمته، أقوال متعددة. لكن من أجل هذه الأقوال ومن أبرزها أن المقصود بالكوثر هي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حتى أن الفخر الرازي صاحب تفسير التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ذكر 15 رأيا في معنى الكوثر، منها القول الثالث أن المقصود بالكوثر هم الأولاد، أولاد الرسول صلى الله عليه وآله، والذين تولدوا من ولد فاطمة سلام الله عليها. حتى قال انظر إلى العدد الذي قتل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت، ولكن مع ذلك نرى العالم قد امتلأ منهم وقد تخرج منهم الأكابر من العلماء. هو قال الأكابر من العلماء، نحن نقول من الأئمة المعصومين الأطهار. الأكابر كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وأمثالهم، هذا الخير الكثير الذي تولد من نسل فاطمة الكبرى سلام الله عليها. إذن فاطمة هي كوثر الخير، هي كوثر البركة، هي الكوثر المبارك، هي التي خرج منها النسل الطاهر. وأيضا ما يؤكد هذا المعنى الآية الثالثة من سورة الكوثر، إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا رسول الله هو الأبتر، هو الذي سينتهي أثره، سينتهي ذكره. أما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فهو ذكره يذكر في كل صلاة، ها هو ذريته المباركة منتشرة في كل أصقاع الدنيا في كل مكان، هذا هو الخير الكثير. ومن هذا الخير الكثير بالإضافة إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام تخرج من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من العلماء الكبار، الكثير من القادة، الكثير من المجاهدين، الكثير من المفسرين، الكثير من الرواة، الكثير من المؤلفين والمصنفين الذين أفادوا الأمة الإسلامية ونشروا العلوم والمعارف وساهموا في بناء الحضارة. ومن هذا الأمر نستطيع أن نستفيد من هذا الشأن أهمية تكثير النسل للأسر الصالحة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. من أهم أهداف الزواج، الإنسان يتزوج أهداف عديدة، منها أنه يكون أسرة، منها إشباع غريزته الجنسية، ومنها تكثير النسل البشري. لولا الزواج لانتهى الجنس البشري. كيف نكثر النسل البشري؟ كيف نكثر أن يدوم ويستمر البشر؟ من خلال الزواج. من خلال الزواج يتكاثر النسل البشري، ما في طريقة أخرى. الطريقة الوحيدة لتكثير النسل، الطريقة الشرعية الوحيدة هو الزواج. تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أن هناك أسر صالحة، أسر مباركة، أسر تنشر العلوم والمعارف. لذلك يقال هذا الشخص من أسرة علمية، هذا الشخص من أسرة اقتصادية، هذا الشخص من أسرة فكرية، هذا الشخص من أسرة معروفة بالعلم والتقوى إلى آخره. في أسر تفيد المجتمع، أبناؤها أفرادها يساهمون في خدمة الإنسانية، خدمة مجتمعاتهم، خدمة أمهاتهم. وفي أسر بالعكس، أسر ينتشر منها الفساد والشر والإجرام. هنا يجب أن نكثر من الأسر الصالحة. شوفوا حتى في